3/21 أيار 2024، تحية لكل عم بيتابعونا. حلقة جديدة من برنامج قصة وطن، واليوم موضوعنا أكيد بهم الكل. طبعاً مثله مثل كتير مواضيع عم يتناولها دكتور إلياس بهالبرنامج، رح نحكي عن العلاقة مع النظام السوري، لسيما في زمن السلم، بس ما بعرف قديش فينا نسميها زمن سلم عن جد. دكتور إلي، كيف تطورت وكيف وصلنا لهديك المرحلة، طبعاً وصولاً إلى الانسحاب، خصوصاً أنه في كتير شهداء سقطوا بهيدا الزمن. عم بتابعوا حلقتنا عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7، بتشوفونا على الانترنت فيسبوك راديو فري لبنان داش RLL. دكتور إلياس صباح الخير.
صباح النور، كيفك؟
الحمد لله،
ماشي الحال،
مشكور الله. يعني الناس كلها مشغولة بخبر الخبر الإيراني إذا بدك الكبير.
أي صحيح،
بس نحن نرجع منركز على الداخل اللبناني
واللي هو الأهم،
واللي هو الأهم. أي، ونعمل هالقراءات كلها لحتى نشوف الأمور من أكثر من زاوية، لحتى فعلا اللي بده يستشرف مستقبل بده يكون وصل، يعني وقف من بعيد شايف المشهد اللي مرق.
أكيد نحن يعني كل لعبة التاريخ هي يعني أكيد عندها عدة أسباب لأهمية الواحد يفهم ويطلع على تاريخه، ولكن واحدة من المزايا الأساسية اللي بيقدم لها التاريخ هو هالتجربة الإنسانية بكل على كل المستويات. يعني بس قول تجربة إنسانية، ما ضروري نحصر حالها بالسياسة أو بالمعارك، حتى الطب بيدخل ضمن التاريخ، يعني صحيح. التجارب كلها سوا، حتى الاكتشافات، العلاقات الاجتماعية، فكله هيدا بيخلينا نقدر نفهم الإنسان كيف بيتصرف بظروف محددة، وبالتالي بنقدر بي يعني ما رح أقول لهنا هون من بصير ومنشوف المستقبل، لا، ولكن من المتوقع أنه إذا صار هالشغلة ممكن سيفر ردة فعل بهالطريقة، ممكن هن يخدوها الناس بعين الاعتبار، هي تدخل بالتاريخ هيدي، لا، يعني نقدر يكون عنا قراءة. مع أنه بقدر أقول لك أنه في تحدي كبير آخر 50 سنة على هالموضوع، لأنه الأدوات اللي بيستعملها الإنسان أو الابتكارات رح سميها عم تسبق الفكر الإنساني والتأقلم معه. يعني بعطيك مثل اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، okay. اللي هي بالنهاية بعضهم عم بيعطوها اسم وسائل تواصل، ولكن ما بعرف نحن يعني ممكن بكرة يطلع فكر جديد أو تسمية جديدة بتعبر عن حقيقة هذا الموضوع، والإنسان ما عم بيقدر يعطيه الاسم، مش هيك؟ بعده على الآن براسه أنه كل شيء بيقدر يستعمله تقدر يحكي مع الآخر مسميه تواصل، بمعنى وسيلة تواصل.
هي صارت منصات انتشار صراحة، لأنه كيف بدك تنشر شغلة بتكبها هنيك.
تماما، يعني في عدة قراءات لهذا الموضوع. ليش يعني ليش عم بعطي هالمثل؟ تقول أنه كلمة التواصل communication هي إذا بدك يعني وليدة الأربعينات خمسينات، وبعضهم بيعتبروا أنه هالتكنولوجيا اللي عم نزيد عليها بعدها بهذا الإطار. لا، افتكر سبقتنا، يعني اليوم فتنا بالاي اي
كمان. هيك عم تحكي عن التحدي،
التحدي اللي بعده الفكر البشري، المحكي الجماعي، يعني اذا بدك
الكولكتيف،
يعني اللي او مسمينا احنا الانكونسيونس كولكتيف، اللي هي بعدها ما عم تقدر تلحق هالاكتشافات هيدي وتحطها بالموضوع الفعلي. فالتحديات وين بلعب التاريخ؟ انه اوكي درسنا هلا نحن اخر 30 سنه شو صار، بس ما عم نقدر نستشف شو عم بيصير، الوسائل المغيرة صارت مغيرة كتير،
لأنه يعني انعكاسات هيدا التطورات مش عم تلاحقوا تدرسوها على حياة البشر.
بقى رح أعطي مثل، يمكن هلأ هيك مثلا عم تناقش بهذا الموضوع، خدي مثلا التكنولوجيا العسكرية. من 30 سنة لليوم تغيرت بشكل مهول، يعني اليوم بطلت عم تحكي عن جيش كلاسيكي بينزل بيعمل حملات عسكرية بيواجه، صرت بتحكي
عن عندك جيوش إلكترونية اليوم،
سيارات، وبتحكي عن حتى هلأ صرنا يعني حتى بآليات بتمشي على الأرض ما بيكون فيها إنسان عم بيسوقها، وهيدي كلها بتغير كتير يعني بالواقع الأحداث. ما هيك عم نشوف دول بعيدة عن بعضها آلاف الكيلومترات بقدر توصل صواريخ أو تبع طيارة صغيرة، يعني تغير كل يعني الجو إذا بدك.
يعني قدرتنا على دراسة التاريخ من اليوم صارت يعني فيها تحديات،
فيها كتير صعوبات، بدنا نستعمل كتير علوم مساعدة نقدر نفهم أو نقدر نقول إنه هيدا الشيء رح يأثر بهالطريقة بالمستقبل.
وتأكيدا على اللي كنت عم تقوله قبل شوي دكتور، إنه التاريخ مش بس سياسة، يعني كم اغتيال صاروا بالتاريخ سببهم أو اختراع أو مرض أو ما بعرف حيالة شيء تاني،
أو خلافات داخلية أو صراع على السلطة. يعني ما زال هلا حكيتي بأول حلقة عن هذا الحدث، أنا بسميه يعني هو ليش أخذ هذه الضجة العالمية. أول شيء لأنه في مجتمع دولي بيقدر الأشخاص اللي بيكونوا بمركز مسؤولية، وبالتالي أي رئيس جمهورية بالعالم بيتعرض لحادث أو بيتم أنه بينقتل أو بيموت، كل دول العالم اللي هي عندها نظرة مختلفة للسلطة، نظرة يمكن ديمقراطية وإنسانية للسلطة، بتعزي وبتعطي أهمية لهذا الموضوع. ولكن بلبنان بشكل خاص يعني بتحس أنه يعني حتى قراءتنا لهذا الحدث بعيد تماما عن قراءة المجتمع الدولي لهذا الحدث. يعني أنا شخصيا شفته صراع على السلطة، صراع داخلي، ليش عم نقول هيك وليش يمكن شبه أكاديمي هذا الموضوع، لأنه نحن على تماس مع جماعات تنتمي بشكل أيديولوجي وفكري وسياسي وعسكري
كله مبرر باسم استمرارية السلطة الإلهية.
صحيح، يعني اليوم يعني ما في، يعني أنا برأيي ما نتعب حالنا نقرأ تحاليل ماذا يصدر من الجمهورية الإيرانية بهذا الموضوع، لأنه كله رح يكون هلأ تضيع مثل بقول الشنكاش. الملفت بس هيك بضوي هالنقطة ومنتقل أكيد لحديثنا بهالحلقة، أنه يعني في شيء خلص انتهى إلى لا رجعة بالنسبة لنظرة العالم للجمهورية الإسلامية في إيران، أنه كل هال شوفة الحال بالتكنولوجيا العسكرية سقطت بعملية البحث امبارح على طائرة الرئيس الإيراني. شفنا أنه اضطروا يستعملوا تكنولوجيا تركية تينبش عليها، ولأنه حسوا حاله أنه كتير انفضحت أمور دم العالم. اليوم وعينا صبح على أخبار صراع بين الجيش الإيراني أو الحرس الثوري والأتراك، أنه لا طيارتنا نحن اللي كشفت الموقع مش طيارتكم أنتو بهالموضوع هيدا. تخيلي يعني يعني بدل ما يكون في شكرا انه مرسي لانه ساعدتونا، لا، في مزايده على تخبيه الواقع السيء يعني والتكنولوجيا اللي هي عمرها يمكن 60 سنه بدوله ايران.
مستخلص عبره ثاني كمان، انه واحد قد ما يشد ويقد اذا حدا بده يروح وبتخلص ساعته.
بتخلص ببرياحه.
يعني قديش في شخصيات تجي وتجود من عنا ونحن بنعمل ونحن بنشيل.
للاسف للاسف يعني هالكذبه هيدا الاعلام بيلعب دور، مش هيك؟ اليوم تنجح هيك على اول نقطه حكينا فيها، انه التواصل الاجتماعي بعد عم بقول لك ما قدرت الناس او حتى اقول العلماء عم بيقدروا يحطوا له اطار قديش مدى تاثيره.
صحيح،
ما هيك لهالواقع.
والدراسات بعدها لهلا عم تكمل وفي تلاعب، يعني هالشركات اللي عم لاقى شركات التواصل الاجتماعي في كتير امور عم توجه لها ملاحظات انه ما عم بتكون جديه فيها. يعني مثلا اليونسكو لما وجهت لهم ملاحظه بموضوع خطاب الكراهيه، انه ما عم بتشغلوا الالجوريزم مثل ما لازم لحتى تحطوا حد مثلا او تكافحوا. يعني في شيء ما بنعرف.
لكن مش كل دول العالم قدرت حطت جايد لاينز، قدرت حطت نوع من اجراءات لهال تسميها تكنولوجيا التواصل هيدي، مش هيك؟ الولايات المتحده الامريكيه حاولت تعمل هيك شيء، الاتحاد الاوروبي جرب يعمل كمان كم شغله تيحد من تاثير هالموضوع، ولكن برجع بقول لك ما عم بيلحقوا هالتكنولوجيا. يعني اللي خلصنا من التواصل الاجتماعي فتنا هلا على الذكاء الاصطناعي اللي قادر يعني ينقلنا 50 سنه
في التطور قادرين الأقدام. ونحن قادرين نتحجج فيه كتير صرنا هلا.
اكيد اكيد.
طيب على كل حال دكتور، اذا بدنا نرجع لموضوع العلاقه مع النظام السوري
يعني حكينا فيه كتير
اكيد، بس في مرحله زمن السلم فينا نسميها فعلا زمن السلم، ولا هيدي ارغمنا على استخدامها هيدي
تنطلع العباره تنربط بين الوسائل التواصل الاجتماعي وال اذا بدك نسميها الكذب والتكاذب، مش هيك؟ بعد اللي هي موجودة كتير على هذا على البلاتو هيدا. النظام السوري وأزلامه في لبنان كتير شاطرين باستعمال مفاهيم لتخبية الحقيقة. يعني أنا اليوم كيف بدي برر للمجتمع الدولي أنه خياركم لإلي كنظام أنه أكون أنا الوحيد اللي قادر أرجع إلى حد ما عيد الاستقرار إلى الداخل اللبناني، وقف المناوشات العسكرية اللي كانت موجودة على الأراضي اللبنانية، بدي سمي اللي عم بعمله سياسة السلم الأهلي. يعني هذه أحلى تسمية لشرح هذه الاستراتيجية اللي أنا عم طبقها، ولكن بالواقع لا في سلم ولا من يحزنون. في عنا نظام منه شايف بلبنان يعني لحد هاللحظة، وما حدا يخبرنا غير شيء. يعني وهلا بنقدر إذا بدك نوصل كمان للأحداث اللي عم بتصير بالوقت الحالي.
نعم.
عم نحكي عن نظام بقراءته الأيديولوجية، ونحن بحلقة من الحلقات استقبلنا دكتور ميشيل حكيم حكي شوي عن حزب البعث، ما هيك؟ بقراءته الأيديولوجية ما بيعترف بالكيانات العربية اللي عندها استقلال تام، لكن بيأمن أنه يصير في وحدة سياسية طويلة عريضة. ولكن الأسوأ من هيدا كله أنه هالشعارات كمان حتى اللي لها علاقة بالعروبة والمد العربي عم بيديرة أقلية دينية طائفية اللي هي طائفة العلوية الكريمة بسوريا. يعني عم نحكي هون عن مزيج بين فكر رح سميه استقصائي أو عفوا مش استقصائي ولكن فكر
إقصائي،
عفوا إقصائي تكون واضحين أكتر. إقصائي يعني كل حدا بيعارض أفكاره وعنده مشاريع مختلفة، هذا فكر لازم ينقض عليه ولازم بكل وسائل ممكن أنه نقضي على الوجود هيدا، وما لازم يكون في أي حدا بيحكي بالموضوع لأنه بشكل خطر على هذا النظام. ومنضيف عليها أنه القيادة الحاكمة لهذا الفكر هي قيادة أقلوية متخبية بهذا الفكر تتقدر تأمن استمرارية لجماعتها ولحالها. للأسف يعني في بعض المنظرين يمكن مش الجداد كتير ولكن كل فترة فترة بيطلعوا بيحكوا عن أنه لازم نحن نقلد هذا المنطق الأقلوي في سياسة الأمور وإدارة الملفات. يعني القراءات اللي بنعملها في فترة الثمانينات بعد اغتيال شيخ بشير، في بعض الفرقاء المسيحيين وكانوا بسدة السلطة كانوا مأمنين أنه تنقدر نأمن إسمارية لازم ننفذ نفس استراتيجية طبعا نظام العلوي الطائفي في سوريا. يعني هالقد كانوا شايفين أنه هذا الشيء صح ولازم يكمل
نموذج يحتذى.
وبنرجع من رجعنا عندنا التجربة بين يعني التيار الوطني وحزب الله اللي كانوا مشردقين للآخر بموضوع حلف الأقليات، أنه يا جماعة في بحر سنة طويل عريض، نحن تقدر نواجه هذا البحر السنة لازم نشوف كيف هالأقليات الزعيم تبعهم يقدر يعمل نوع من اتفاق واستراتيجية مشتركة بين الشيعة والمسيحيين والعلويين واليهود. يعني هذا السيرك الواضحة ما بدها كتير. هيدا النظام اللي عم نحكي عنه لما شاف انه بظرف دولي يعني هيك ظرف دولي، عم نحكي عن حرب العراق، عفوا عن حرب العراق والكويت ودور الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة هذا الحرب والحرب الخليج الأولى، شفنا أنه اجته فرصة دولية كل إذا بدك الجهد الدبلوماسي اللي كان محطوط لإيجاد حل للبنان تحول كله صوب العراق، وشفوا أنه لبنان تعب كل الناس فلازم نلاقي له حل مؤقت. شو هو هذا الحل؟ بدنا حدا بقوة سلاح يحكم وبدنا نعطي غطاء دولي لهذا الموضوع وبنجرب نلاقي حل دبلوماسي. أول شيء تنقدر نأمن هذا اللي عم نحكي عنه لازم نعمل اتفاق بين اللبنانيين. طيب مين راح على الاتفاق؟ طائف، مش القوى اللي كانت هي فارضة وجود على الأرض واللي كانت هي صار أكثر من 15 سنة هي عم بتحدد السياسة المحلية. راحوا النواب لمنتخبين من سنة 72 اللي بقى منهم طيب وعلى قيد الحياة، راحوا على الطائف مدينة طائف بالسعودية عملوا اتفاق برعاية أمريكية برعاية سعودية وأكيد برعاية عربية. طيب كتير منيح يا جماعة هذا الاتفاق، بس مين حاكم الأرض؟ نرجع نحكي
جماعات عن جماعات تانية.
جماعات في عندك الجيش السوري اللي هو من سنة 76 جرب ونجح للأسف أنه يقدم المناطق اللبنانية واحدة ورا واحدة، تارة بالاستعمال السلاح وتارة بخلق ميليشيات متحالفة معه. عم نحكي أول شيء عن البقعة، كان أسهل شيء لقلو يفوت عليه. عم نحكي عن الشمال، قصم الظهر المسيحي بالشمال فات على طرابلس، وعم نحكي على لأنه مش مسموح ينزل من بعد صيدا في الإسرائيل هونيك، فبقيت له بيروت الغربية وبيروت. جرب من بعد 78 لأنه ظهروه جماعتنا بالقوة وبقوة سلاح وبالنضال من بيروت الشرقية هي سموه بعدين لبنان الحر، وبقى بيروت الغربية. كان في اعتراض طويل عريض على وجوده هونيك.
بس جماعتنا أصدق المسيحيين ولا أصدق؟
نحكي عن الأحزاب المسيحية اللبنانية. وهون بس نحكي نحن نقول كلمة مسيحيين لا نعني صفة طائفية، هون عم نحكيها بالمعنى السياسي. ما هيك يعني هذه كمان شغلة لازم نعمل عليها حلقة خاصة بهذا الموضوع، لأنه كمان يعني واحدة من وسائل إذا بدك استحكام النظام السوري بملف اللبناني هي لعب على الوتر الطائفي مش هيك، وتعمية يعني الحقائق اللي هي لازم ينحكى عنها بشكل أكتر وموسع. فسيطرته على بيروت الغربية بستة شباط 84 وخلص استحكامه هنيك، بقيت بيروت الشرقية والمنطقة الحرة إذا بدك اللي هي خارج إطار السيطرة العسكرية. رح نشوف أنه بعد اتفاق الطائف واختياله روني معوض اللي هو كان رئيس جمهورية منه راضي يتخلى عن آخر شقفة حرة، واتيانه برئيس جمهورية تابع تماما الياس الهراوي لقلو، شفنا أنه خلص تم القضاء نهائيا من بعد حالة عون وبعد ما عطاه ذريعة على استعمال الطيران وضرب هالمنطقة الحرة هيدي اللبنانية، شفنا أنه خلص انتهت الأمور بطريقة أنه صار قادر يفوت على كل مناطق باستعمال السلاح. طيب هون قدام هيدي المشهدية كان في عندك حركة مقاومة عسكرية طويلة عريضة من سنة 76 عم بتواجه هذا النظام.
نعم.
تارة بثورات داخلية على خيارات سياسية كانت عم تتاخد بتناسب هذا النظام، وانا عم نحكي عن حزب الكتائب اللي انقسم شقفتين، واللي عم نحكي عن حالة بشير جميل اللي اعتبر انه السوري مش هو الخيار للحفاظ واسترداد لبنان المستقل والسيد الحر. شفنا انه هالحركة هي رح تاخد اطار مؤسسات عسكر اسمها القوات اللبنانية، وهيدي المؤسسة رح تتعرض لنكسة كبيرة مع اغتيال قائدة بشير جميل، ورح نشوف في محاولات القضاء عليها من سنة 82 لسنة 85 مع الانتفاضة الشهيرة اللي قام فيها دكتور سمي جعجع. وهون رح نشوف انه عندك سنتين تقريبا 86-88 صار في مقاومة مش عسكرية فقط للوجود السوري، صار في مقاومة مؤسساتية، بأي معنى خلقنا منطقة حرة بكل معنى الكلمة، خلقنا مؤسسات بتاعنا بالناس الساكنين هون، وكل حدا بقى بهالمنطقة كل حال كان عم بيعمل موقف سياسي انه انا ما بدي وجود سوري في لبنان ولا اي حتى جيش غريب. انتهت القصة للأسف بصراع، يعني خلينا نسميها هيك بهالطريقة هيدي ونحكي عنها بالتفاصيل بعدين، انه مدينا او سمحنا للنار توصل على هيدي المنطقة بال 89-90 ما هيك، وقدت لخراب وتدمير هيدي المنطقة بشكل كتير كبير. طيب بهيدي الحالة شو حيصير؟ رح نشوف انه القوات اللبنانية وكل اللي كانوا مساندين لهذا الخط السياسي رح يصيروا شوي شوي عم نحطوا على الرف، يعني كل لبنان
عزلة.
ايه تماما، يعني كل لبنان اللي هو للأسف كل مناطق جغرافية يعني بكل ميليشياتها كانت عم بتقدم الطاعة للنظام السوري، عم بتقدم له إذا بدك هالأوراق الاعتماد إنه إذا أنت تم الخيار عليك إن تكون أنت ضابط الوضع الأمني والسياسي في لبنان، إحنا يعني نتمنى ناخد جزء من هذا الجاتو اللي أنت هلأ عم بت للأسف بينوا قديش لبنانيين، يعني لأي حد من اللبنانيين. فبقي هذا الخط السياسي التاريخي كمان، لأنه عم نحكي عن خط سياسي تاريخي مش عمره 50-30 سنة في لبنان، بقيادة سمير جعجع رح نشوف انه رح يبلش تفبرك ملفات أمنية وقضائية واتهامات بالتعامل مع العدو والصهيونة وكل هيدا إذا بدك هالجو هيدا، ورح يتم اعتقال قائد القوات اللبنانية مش هيك، وحطه بالمعتقل بال94 باتهام تفجير
كنيسة سيدة النجاة.
صحيح. طيب بهالمرحلة بالذات خيار قائد القوات اللبنانية انه يدخل الى السجن الى المعتقل برأيه عم بيحمي الشباب مش هيك، وكان خيار عن جد يعني بيشبه كل الخيارات التاريخية لكل قائد كان عنده حركة مقاومة نضال بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة في لبنان، كان عم بيشوف انه يمكن بهيدي الخطوة بيقدر يحمي الرفاق والشباب اللي كانوا منخرطين بشكل تام بعملية المقاومة.
شفنا إنه إذا ضربنا الرأس على اللي من شتت ومن بنفس صحيح. الوقت من غض النظر عن
صحيح، شفنا إنه لا يعني المحدة اللي كملت على أغلبية الرفاق وفي منهم يعني للأسف لقوا حالهم إن الخيار الوحيد هو الهجرة وترك البلد،
في ناس ما رجعت له
في ناس لحد هاللحظة بعد ما رجعت.
نعم.
وهون رح مثل كأنه رح تفضى الصيحة قدم هذا النظام ورح تبلش النفاق السياسي وتعابير مثل الفترة السلم الأهلي والوحدة الوطنية وحكومة الكذا، وكل الناس بتعرف انه هذا الواقع مش هيك كان. كان في قسم كتير كبير من الشعب اللبناني اللي هو رح نحكي هون عن الطائفة المسيحية بأكملها كانت خارج هيدا المرحلة إعادة السلم الأهلي، وكان في فعلا رح سميها أنا ما بسميها كلمة أحباط، لكن كان في استشراس على قدم دور هالمسيحيين في الدولة وتقشيطهم مراكزهم في الدولة. رح نبلش نشوف نحن من 94 من 92 في أول شيء انتخابات اللي صارت والمقاطعة وكيف أنه
أمن وأول خطأ مسيحي
ما بعرف لازم نحكي فيها هيدا لأنه في قراءات متعددة لهذا الموضوع. أنا بالنسبة لي
إذا أنت عندك أنا بس عم بحكي بالمنطق دكتور إلي يمكن مش مزبوط منطقي بس لما يكون عندك استشراس على القدم بتقوم بتقاطع ولا لا بتضلك بالقوة موجود ولا في ترهيب وترغيب بوقتها كان كمان؟
أنا برأيي الخيار كان واقع بين شغلتين إنه يا أما ما بتشاركي وبتخسري دورك بالدولة، ويا أما بتشاركي وبتشرعي وجود نظام السوري وبتخسري دورك بالدولة.
ليش بك تخسر على الحالتين؟
لأنه أي دور لما نحكي عنه فقط بمركز وسلطة وكرسي ببطل دور، بصير هيدا استزلام للنظام السوري.
يعني برأيك ما كانوا رح يقدروا يشتغلوا
أبدا أبدا. اليوم طلع بكل يعني ما رح نسمي حدا، بس كل مراكز الدولة بشيك اللي تسمى المسيحيين، عم نشوف أنه صحيح عم نعطي مركز لرجل على بطاقته مكتوب مسيحي مسيحيين، ولكن اللي عم بيقدر يعمله هو عم ينفذ السياسة الأخرى. يعني برأيي أفضل ما يكون، ولا أنه يسمي مش هيك هالمركز على هالجماعة.
في شخصيات سيادية بقيت وطوعت علاقتها مع النظام، وبس طلع النظام رجعت لسياديتها، ولا مش زبطة.
وعم نشوف اليوم قد شيء سيادية، يعني
انه ما بعرف
ليك امور منا، يعني
مش أنا بهالبساطة.
ما بدي يكون ابيض واسود القصة مش هيك، بس نحن جيل، يعني انا بقدر اعتبر حالي من الجيل الشباب اللي وعيوا على العمل السياسي بفترة التسعينات، ما هيك؟ وكنا نسمع، يعني اذا بدنا نقعد هيك نبسط الامور، كنا نشوف انه بلبنان في سياسة واضحة، في نظام سوري محتل، كل حدا عم بفوت على دائرة رسمية بهالدولة هو حليف لهذا النظام. منبلش من يعني مع احترامي لكل المراكز بالدولة، بس من اللي بضيف قهوة بالإدارات العامة لرئاسة الجمهورية، كله هيدا ما بيقدر يفوت ويكون عنده بارت من هالغنيمة والسرقة، إذا بدي إذا منه والي، يعني
مو والي
مسلم وراء اعتماده للنظام. مش هيك بتقولي طب ما هن ما حكيوا مع النظام مباشره، بس ما هيك ما هن حكيوا مع جماعه النظام تحافظوا، يعني انه اذا واحد قال انا ما بحكي،
صار في شبكه كل واحد عم يعمل دوره،
ما بحكي مع النظام، ما حكيت مع سوري بحياتي، بس حكيت مع جميل السيد اللي هو لبناني. طيب ما جميل السيد هو سوري، عم بحكي بمنطق السياسي، ما هيك
بالانتماء السياسي.
بالانتماء السياسي. فاذا للأسف يعني عملية قدم الدولة اللبنانية والانتهاء منها صارت من بعد الـ 92 وتماما من بعد الـ 94، يعني فينا اعتبرها هيدي نقطة التحول.
بعدين
هلأ بهيدي الفترة هون، يعني نحن رح نسميها، يعني سميناها فترة نضال السلمة، لأنه اعتبرنا بكل بساطة أنه السلاح اللي كان هو السبب الأساسي لصمودنا من 75 إذا بدك مش من 69 ل 88 قدام كل جحيف من الفلسطينيين للسوريين لغيرهم للعراقيين
للمرتزقة كلهم،
هيدا السلاح اللي كان هو سبب صمودنا.
نعم.
تحول لسبب من بعد ما صار فيها مثل ما حكيت عنه بالطائف وغيره.
نعم.
تحول لسبب لاتهاماتنا مش هيك، أو نعم. اتهامنا نحن خارج هيدا الإطار الإجماعي الوطني، وشفنا أنه صار حملة تقيل على 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 ناسنا وعلى جماعتنا، وبالتالي لازم نروح على نواجه بطريقة سلمية. شو يعني بطريقة سلمية؟ يعني أول شيء نبلش نصير حاضرين أكتر وأكتر بالمراكز القرار الدولية، نشوف قديش قدرت التحرك على مستوى السياسي في لبنان، وكان تحرك كتير قليل، يعني
بعد
كان
كل هالقطيعة والمقاطعة والعزلة
واستشهاد بالمعتقل وبوزارة الدفاع والاتحاد الشباب، ويعني ما بدي هلا عدد كل الحالات، انا حلو نعمل عنهم حالات. صحيح. شفنا انه المحل الوحيد اللي بقى مسموح انه يصير فيه اعتراض علني على هذه السياسة كلها اللي كانت موجودة كانت الجماعات اللبنانية، ومش حالة جماعات، الجماعات اللي كانت دايما عندها تمركز بالقضية التاريخية. عم نحكي هون عن اليسوعية ببيروت، عم نحكي هون عن جامعات مثل جامعة روح القدس الكاثوليك.
نعم.
عم نحكي كمان عن، ما رح روح على الجامعات الأمريكية لأنه دايما كان رح نسميها هيك يعني موقع جغرافي ما كان يساعدها، فبتشوف أنه هالجامعات اللي أنت برمتاز هي جامعات مسيحية بقيت هي الحاضنة للحركات الطلابية، وهون رح ينعطى أهمية أكبر لمصلحة الطلاب في هذه الأحزاب،
بقيت أكسجين الحرية.
تتخيلي قداش كانت، يعني قداش كان المجال محدود، يعني طالما انت عم تتظاهر داخل حرم الجامعة، طالما انت بحماية الى حد ما من السلطة القمعية. يعني ما عم بيقدر الدرك يفوت ياخدك من جوا، ما عم بيقدر العسكري يفوت ياخدك من جوا، ولكن وين عم تتعرض للاضطهاد
انت وطالع،
بس يخلص الاعتصام وتطلع من الحرم الجامعة. وتروح على بيتك بشكل عادي وتعتبر انه حتى بقائي في لبنان وانك تلاقي شغل بلبنان وانك تتجوز وتعمل عائله بلبنان هو فعل مقاوم ونضال، مش هيك؟ وهون عم نحكي عن قصه رمزي عيراني.
يعني اكيد حتى بقلب الجامعات كان في مخبرين وكان في هيك حتى بنتصيد بالاسماء وبال
صحيح صحيح. يعني احنا مو بعطيك عن تجربتي الخاصه، كنا نعرف الاجتماعات مين اللي هو جاي مخبر للسلطة، وكنا نعرف انه
ما كنتوا تقدروا تشيلوه،
مش هيك؟ كنا نقصد انه نوصل حتى
مساجد.
معلومات واضحة لهذا الموضوع، انه قد ما تجربوا، بتعرف الشباب بالنهاية قد ما تجربوا انه تقمعونا وتحطونا بالزاوية وتجربوا تقشطونا هذه الحرية والحق بالنضال، نحن ما حنقبل هذا الشيء وحنعمل مستحيل. واذا بدك الانفجار اللي صار يعني بهالحركات فعلا صار ب 14 شباط 2005 بعد اغتيال رئيس وزراء رفيق الحريري. اذا بدك كل اللي كان عم يصير بقلب حرم الجامعه وبيصير بطريقه
سريه صار
ب صار كله بساحه الشهداء وبشكل علني. وصدقيني لو ما هذا النضال السلمي اللي صار، عم نحكي من ال 94 لل 2005، عم نحكي تقريبا 10 سنين، ما هيك؟ لو ما هالنضال السلمي هيدا ما كان في شيء اسمه 14 اذار 2005 وما كان في شيء اسمه خروج جيش سوري ب 26 نيسان بنفس السنة. هلا على هيدي الطريق رح نحكي شوي بالسياسة.
ما كانش في إرادة خارجية دكتور إلي تصرنا وتوصلنا على 14 أدار 2005؟
فينا نعمل لك قراءة سريعة، لأنه مش ممكن، وهيدي لازم يكون عنيها قناعة، ما ممكن يصير في يعني رح أقول تنفيذ لأي إرادة خارجية إذا ما الداخل منه جاهز.
أنا بتذكر بإحدى الحلقات كنت عم بعمل حلقة مع أحد الضيوف، مش متذكرة مين اسمه، قال لي قبل الصيفية الجاية الجيش السوري بيكون طالع من لبنان، كان بعد ما اغتاله الرئيس الحريري، يعني معناتها في جو خارجي بقرارات معينة طبعا تعمل ردة فعل بطريقة أو بأخرى.
أنا ما بقول لا للي عم بقوله هو، بس في شغلة مهمة وأساسية وهذه بقى عنها قناعة، ما ممكن يصير هيدا الشيء وتتنفذ اي اجنده خارجيه، رح نسميها اجندات بالمعنى الايجابي مش السلبي، اذا الارض والداخل منه جاهز. يعني لو ما صار في ثوره قالت لسوري طلع لبرا، ما طلع السوري لو كان في اراده دوليه بهذا الموضوع.
نعم.
ولو ما كان في يعني جماعه حط ايدها بايد السوري، ما طول السوري هالقد بلبنان 15 سنه.
صحيح.
عظيم. يعني صحيح. كنا نحن نعرف انه كل ما يصير في ضغط على النظام انه انت شو عم تعمل بلبنان، ليه عم بتزيد هالقد الاضطهاد، يصير في منظمات حقوق دوليه تحكي بهذا الموضوع، كان يتبرر دائما بالبيانات الوزاريه ويتبرر بخطابات الزعماء الموجودين بالدوله انه جيش سوري هو جيش شقيق ونحن عايزينه لاعاده السلم الاهلي واستباب الامن، وبقرار وزاري واتفاق نحن والنظام بيخرج نظام سوري من البيانات. كان دائما يتكل على السرديه اللبنانيه الداخليه تضل هو موجود. فبهذه المرحله نضال السلمي رح اقول لك وين الحدثان اللي بينوا يعني عطوا اهميه لهذا النضال. اول شيء زياره البابا
على لبنان،
عم نحكي هون بال 97
مزبوط، والارشاد الرسولي.
هيدي كانت مظاهره غير مباشره بالسياسه لكل هالناس اللي وقفت على الطرقات
بالمطار. كيف يعني
لكل مرحله
تنقول من المسيحيين الموجودين يعني
تماما، يعني بوقت كان النظام السوري معتبر حاله انه تخلص من سامي جعجع، تخلص من القيادات المسيحيه،
كما
عم بيرتب الدوله، عمل انقلاب مثل ما سماه احد جماعته عبد المنصور بكتابه انقلاب على الطائف، سمى انتخابات 92 العمليه الطائف، سماها العمليه، يعني صار مثل عمليه عسكريه قضي فيها على كل الترتيبات اللي صارت. وكان مرتاح انه هلا هو الشباب فلوا بيتركوا لبنان ونحن بنستفرد هون بالموضوع، بس انه مش لدرجه انه فلوا كلهم، عايزين نحن نضل في كم واحد نضل نحن نقدر نحافظ على اللعبه الداخليه او التوازنات الداخليه.
توازنات تمثيليه يعني.
طبيعي مثل ما هلا عم يصير تماما. فالمشهديه اللي صارت ودور البطريركيه وشخص بطركسفير وصلت للعالم مشهديه بتقول انه ما نجح النظام السوري انه يقمع الشعب اللبناني وخاصة المسيح الرافض لوجوده. وهون تشجعت الفاتيكان، يعني الفاتيكان بالنهاية ما عندها تقل سياسي عسكري بالمعنى العسكري او الاقتصادي، ولكن معنوي،
مش مثل ما بيقارنوها بايران على
تماما. تماما يعني فبتكون شيء مسيرة بلكي تكون منيحة هيك نستعملها. فالفكرة انه الفاتيكان لما كان مقتنع انه ايه هو المسيحيين اللي عم بيواجهوا سوريا هودي زعران وهو الميليشيات وفي تفجير كنيسة، وحتى اجلوا الزيارة بال94 اجلوها لانه اعتبروا انه في تفجيرات بالكنيس، يعني تفجير سيد نجاة،
اعتبروا انه هن المسيحية ازيوا حالهم اكتر من حدا تاني ازيهم،
واللي رح يبين بعدين انه هذا كان مساج موجه الى الداخل في تبرير اعتقال سامي جعجع والى الفاتيكان انه ما كتير تجربوا تسمعوا على المسيحيين لا نحن جماعة ما عم نضطهدهم، وإذا بدكم تزيدوها شوي نحن قادرين نبلش نعمل عمليات إرهابية بهود الجماعة. وهذا الشيء استعمل على فكرة بالثورة السورية، كل ما كان نظام الأسد يحس حاله مزروك على مستوى هيك كمية البراميل المتفرجة اللي عم بيكبها، كمية القتل اللي عم بيعمله بشعبه، ويصير في ضغط دولي عليه، تسمع بالأخبار فجأة أنه في جماعات سلفية هجمت على الضيعة المسيحية بمعلولة وغيرها،
وهو دفع المساجد
يزرق فيها أنه ما تجربوا كتير تفوتوا بهذه اللعبة لأنه قادرين نحن نهشلهم كلهم من هون. فبهالطريقة هيدي مع زيارة الزيارة البابوية بعدين الاهتمام بالإرشاد الرسولي ما هيك، كله هيدا كان ضغط معنوي ودبلوماسي على النظام السوري. نحن كنا بهالمرحلة كل ما يصير في حركة من هالنوع نكون على الأرض، يعني نكون في ناس عم تتظاهر، ناس عم بتجرب قد ما فيها تبين،
نوصل الصوت،
نلحق الصحفيين تبع الكاميرات والإذاعات بوقتها أنه صوروا لنا عنا شيء بدنا نقوله بهذا الموضوع. وأكيد كنا نتعرض لقمع وبهدلة واعتقالات إخواتنا وكل الناس اللي هن ممكن يأثروا علينا معنويا، ويعني خلونا نتراجع عن القرارات اللي عم ناخدها. رح ننطر نحن لا حدث عالمي كتير مهم هو 11 أيلول، رح يكون نقطة تحول عالمية بوقت كان المجتمع الغربي يعتبر أنه ما في منظمة إرهابية بالعالم يعني مثل كأنه فتح حسابها هالمنظمة، وفي بعض الأنظمة بتساعدها، تأكدوا أنه ما في جماعات إرهابية شو ما كان يكون شعاراتها لتستعمل الإرهاب ما فيها تعيش إذا ما في أنظمة عم بتساعدها وتمولها. وهون كان تغير في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة أنه نحن ما نقضي على الإرهاب وعن اللي عم بيمول الإرهاب. وبالدور أفغانستان العراق وصلنا على سوريا، ما هيك واحدة من الأشياء أنه يا بكم تساعدونا بهالعملية إذا أنتم فعلا ما عم تدعموا الإرهاب، يا أما ما نشكل ضغط عليكم سياسي. وشفنا أنه لبنان ما بقى بيتحمل تكونوا أنتم يعني هالقد عم بتكذبوا علينا بفكرة السلم والإعادة الدولة، شفنا أنه ما عملتوا شيء بهالتقريبا 14 سنة، وبالتالي رح نبلش نساعد الشعب اللبناني اللي رافض أنكم تكونوا موجودين. وطلعوا قرار شهير باجتماع النورموندي اللي أدى لإصدار المجلس الأمن القرار 1550 اللي كان واضح أنه تدفئة الطائف وتسليم كل السلاح وكمان إعادة السيادة للبنان والحكومة هي مسؤولة. هيدا الشيء كان فعلا يعني مثل باركة أمل كبيرة للشعب اللبناني. الضغط الشعب اللي صار خليني أسميها بهالطريقة يعني ضياع نظام سوري كيف بده يعالج الموضوع، شخصية بشار الأسد ما بتشبه بيو أبدا، اللي هي شخصية فجة وسلبية جدا بالتعاطي مع الشخصيات، أدت أنه يعلق مع رفيق الحريري. وهون هيدا الشيء خلى رفيق الحريري يدعم إذا بدك القرن شهوان اللي كانت بتعبر عن هالخيار السيادي هيدا، إضافة لمظاهرات الطلابية اللي كانت تصير على كل مناسبة العلاقة بالوجود السوري. هل ضغط الشعب هيدا خلى أنه يكون جاهز لأنه بس تجي اللحظة التاريخية يقدر يقطفها؟ للأسف اللحظة التاريخية إجت باختيال رفيق الحريري على يد جماعة حزب الله وتنفيذ الأجندة السورية.
ما ذكرت نداء المطارني كمان كان له دور، وصلحة الجبل.
نداء المطارني إجا قبل 11 أيلول، هذه لازم
لأن يمكن أنت عم تركز على النقاط الخارجية ما عم تحكي صحيح. عن التحولات الداخلية.
نداء المطارني هو أكبر إثبات أنه إذا الداخل منه جاهز ما في أجندة دولية بتتنفذ. يعني لو ما كان البطركس فير طلع مع المطارني بالأيلول 2000 حكي هالبيان الشهير واللي كان عنده وقع معنا وقبل ما يكون سياسي، يعني اللي تجسد أو اللي ترجم بجرأة الناس بلش تعلي الصوت على السوري، يعني عطى معنويات. صار كل حدا سياسي لقى حاله أنه مش مقتنع بالوضع ومنه شايف أنه السوري هو الحل، صار عنده الجرأة يطلع على صرح البطريركي ويحكي.
ومصالحة الجبل كمان كان إلى وقعه ولا لا؟
هيدي برأيي أنا كانت بتكمل المساعي اللي صار. يعني هون وليد جنبلاط بهديك المرحلة يعني رح أسمي أنا الشق الداخلي تبعه وقناعته الداخلية كانت بتروح رايحة بهذا الاتجاه، أنه أنا إحنا ما فينا نضل نسمح لأي قوى دولية مثل النظام السوري يستعمل اللي صار بالجبل لتثبيت احتلاله لهذا البلد، دايما يلعب على الوتر الطائفي. فكانت خطوة أنه يقطعوا طريق على استعمال هذه الورقة، وكان تداعيات هذا اللقاء ومصالحة الجبل كتير كبيرة. يعني شفنا أنه أول ضرب جنون عمله النظام السوري مع جماعته بلبنان هو 7 آب، يعني ما قدر تحمل مظاهرات اللي صارت، يعني ما في استوعب هالوقع اللي عمله على الناس أنه إذا أنا بدي يعني أقضي على هالحالة المقاومة هيدي لازم أول شيء خوف الناس إنه تحكي. اللي عملوا البتركسفير بالزيارة كمان من بعد البيان المطارنة والزيارة خلت الناس اللي عندها جرأة إنه ما تسكت. إضافة لحركة مصلحة الطلاب والطلاب الشباب الجامعات صار في تكامل بهالفورة إذا بدك يعني لا اللي كانت صارت كتير علنية. وأنت عم تحكي عن شو؟ عم تحكي عن 2001 2002 2003 انتخابات بلدية عندك حرب العراق أفغانستان شو عندك 1950 ب 2004 كله هيدا كان عم يتكامل. يعني هون عم سنة شفنا أو عم نشوف كيف أنه كل هالظروف ساعدت بعدنا نوصل لنقطة التحول التاريخي اللي هي ب 2005 خروج الجيش السوري من لبنان.
كنا مفكرين أنه آخر شهيد بيكون رمزي إيراني، بس للأسف حتى من بعد خروج الجيش السوري رجعنا خسرنا شهداء.
للأسف هون عم نعمل قراءة من زاوية مختلفة. هون شفنا أنه في يعني ميليشيا إرهابية إيرانية كانت شايفة أنه النظام السوري أمن لها غطاء أنها تعمل الانفراستركتور تبعها بالسر. خروج الجيش السوري وخروج نظام الأسد من لبنان خليها تواجه الأمور بشكل أوضح ومباشر.
نعم.
أنه أنا هلأ جا دوري أنا أستلم زمام الأمور محل النظام السوري، وأول طريقة هي تنفيذ رغبات النظام باختيال الحريري، واثنين تفجيرات متنقلة بالمناطق لنرجع نخوف الناس أنه ما تجربوا تعلوا صوتكم نحن قادرين نقتل. وشفنا الاختيالات اللي صارت ورا بعضها.
دكتور إلي خلص وقتنا، في للأسف في سؤال كنت بحب نجاوب رشيد عليه بس منوعدك رشيد الأسبوع الجاي ببلش الحلقة فيه. قال سمع كتير تحليلات واستنتاجات حول زيارة جعجع على الإرداحة للقيام بواجب العزاء بموت باسل الأسد، وهل هناك علاقة حين للتنازل أو التقارب بين الأسد الأب وسمير جعجع؟ حتى اليوم ما لقى حدا يقنعه بالحقيقة. خلص وقتنا رشيد، بس منوعدك دكتور إلي الياس بأول حلقة الأسبوع الجاي وبكو بدرجع نطرح شو ما كان موضوعنا.
رشيد القصة هين كتير،
وجمعة الجاي أكيد نحن بنحكي بهذا الموضوع. مرسي لألك ومرسي لكل اللي تابعونا. بعتذر من الأشخاص اللي ما أخذت أسئلتهم.